طيب بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كما ذكرنا ما أحلى مدرسة العلم، ومدرسة العلم هي قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. وسمعنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يبين أن طلب العلم من أعلى أنواع الجهاد، أعلى أنواع الجهاد، لا سيما في هذا الوقت الذي لا يوجد فيه جهاد وطلب في جميع العالم الإسلامي. فإذا نحن نغزو بطلب العلم، والعلم والتعلم فضله عظيم جدا. ففي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي رحمه الله، وكان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة، يعني عمر بن الخطاب هو ولي الأمر، هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، ولا على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي وهو من أفاضل التابعين. ولكن عمر رضي الله عنه لقيه بعسفان فتعجب، يعني أنه ترك مكة ولقيه في عسفان، فقال له: من استخلفت؟ يعني أنت تركت مكة، فمن استخلفت عليها بدلا منك حتى ترجع؟ فقال: استخلفت ابن ذا مولا لنا. والمولى كما تعلمون هو الذي كان عبدا ثم أعتق. فقال له عمر رضي الله عنه: استخلفت مولا؟ يعني هل يجوز أنك تستخلف مولا على أعظم بقعة في أرض الله، على بيت الله الحرام ومكة المعظمة، استخلفت مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قارئ لكتاب الله يعني يحسن قراءته، يحسن تلاوته وحفظه وتدبره والعمل به. عالم بالفرائض معنى ذلك أنه فقيه، لأن علم الفرائض الذي هو علم المواريث هو أصعب علوم الفقه على الإطلاق، ولا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا أحسن علم الفرائض الذي هو المواريث. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هو يشير فيه إلى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل العظيم، إذ المراد به كثرة الثواب في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، وبعلو المنزلة في الجنة في الآخرة. وفي الآية والحديث أن من صفات الله أنه يرفع، فالله يرفع ويخفض، وهذا من صفات الله، وليس من أسماء الله اسم الرافع ولا الخافض، ولا يجوز تسمية الله باسم الرافع ولا الخافض. لكن الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل يرفع أهل العلم رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة، وهذا بشرط الإخلاص. والعلم هو الشيء الوحيد الذي يحرص الإنسان طوال عمره على أن يستزيد منه، فإن الله عز وجل لم يوصي أحب الخلق إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوصيه بالاستزادة من شيء قط إلا العلم. فقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء، لا من الجاه ولا من المال ولا، وإنما أمره بأن يطلب الازدياد من العلم. والمقصود طبعا بالعلم العلم الشرعي. ولذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون، فإن الذين يعلمون يرفعهم الله عز وجل. يرفعهم بماذا؟ بعبادة عظمى هي الخشية. هنا يا إخواني لابد أن تعلموا أن أعظم العبادات على الإطلاق ثلاث، وهي عبادات قلبية. أعظم العبادات على الإطلاق الحب والخوف والرجاء. حب الله عز وجل هو أعظم العبادات ورأسها وتاجها. والمؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله يشبه الطائر، رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء. والحب هو أن يتمنى المؤمن أن يطير شوقا إلى الله عز وجل، فمحبة الله عز وجل تغمره. والعبادة الثانية التي لا يصلح الحب إلا بها أيضا الخوف، والخوف درجات. فالخوف هو الانكسار القلب لله عز وجل، إن زاد قليلا سمي الرهبة، إن اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية، هو الخشية. ولذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم درجات الخوف هي الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأن الخشية خوف بعلم. فالله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعبادة الثالثة الرجاء لها، طمع في الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بتحقيق المحبة والخشية أيضا، ولا يكون إلا بطاعة الله عز وجل وتنفيذ ما يأمر به سواء كان وجوبيا أو مستحبا. بينما الخشية لا تتحقق إلا باجتناب نواهي الله سواء كانت محرمات أو مكروهات. ولذا قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذه الآية آية عظيمة في سورة الكهف، وهي عنوان على الرحلة في طلب العلم. فإن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم ليلقى الخضر عليهما السلام ويطلب منه ويتعلم منه، هي ثلاثة مسائل تعلمها منه. ففيه الرحلة في طلب العلم، ويبحث عن العلماء الذين آتاهم الله رحمة من عنده وعلمهم من لدنه علما، وهم العلماء الذين يخشون الله عز وجل. وموسى عليه السلام يكلمه بكل أدب، رغم أن موسى عليه السلام أفضل منه، ولكنه يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين يعني كونوا حلماء فقهاء، يعني كونوا متحلين بصفتي الحلم والفقه. والفقه والفهم في الدين، ويأتي تبعا للعلم في الدين مخلوطا بالإخلاص لله عز وجل. ولذا نسأل الله أن يفقهنا في الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فليس طلب العلم ترفا ولا أمرا مستحبا، بل هو أمر فرضي يجب على الإنسان أن يتعلم، لأنه إذا تعلم حقق مرادا أن الله يريد به الخير، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث صحيح طبعا، رواه ابن ماجه وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا فرض علينا أن نطلب العلم، نحقق الفريضة ونحب الله عز وجل. ولذا في البخاري ومسلم كما ذكرنا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتعلق بها من الفروع، فقد حرم الخير. لذا لابد من السعي للتفقه في الدين، ولا يكون السعي إلا بطلب العلم ملازمة العلماء وفني الركب عندهم، ويكون بالإخلاص لله عز وجل. فإن الذي يعلم في الحقيقة هو الله، ومن صفة الله أنه يعلم. قال خلق الإنسان علمه البيان، وقال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم. فمن صفات الله أنه معلم، وليس من أسماء الله المعلم. طيب، ولذا يعني اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. جزاء التقوى، والتقوى لا تكون إلا بالعلم أيضا، ولا يكون جزاؤها إلا أن الله عز وجل يعلم الإنسان ما ينفعه. طيب، وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن في الخير والشر كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كان لا تفضيل إلا بالتفقه، لأن التفقه يؤدي إلى التقوى، وأكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان الخير لا يكون خيرا إلا بالتقي في الدين. فهنا شبه الناس بالمعادن، والمعدن إذا استخرج ظهر ما اختفى منه، وصفته لا تتغير، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها. فمن كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقه ففيه إشارة إلى أن الشرف، شرف الأسماء، فيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. هذا الحديث رواه الترمذي وهو صحيح، فيها أن الدنيا لا تساوي شيئا، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني إلا كل شيء يؤدي إلى ذكر الله عز وجل، وما والاه، وما يؤدي إلى موالاة الله تبارك وتعالى. وعالم أو متعلم، لأنك أيها الإنسان المسلم إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، وإلا الويل ستكون من الهمج الرعاع الذين لا خير فيهم. الدنيا ملعونة يعني مبغوضة من الله، مبعدة عن الله، إلا ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، وأعظمها التفقه في الدين، وأعظمها التفقه في الدين. ولذا روى الترمذي كذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. ومعلم الناس الخير لا يشترط أن يكون عالما، بل إن طالب العلم المتعلم يعلم أيضا، لأن العلم له زكاة، وزكاته أنك إذا تعلمت شيئا واحدا ينبغي أن تبلغه. لو علمت مسألة واحدة ينبغي أن تبلغها، بلغوا عني ولو آية. والذين يبلغون عن الله عز وجل العلم الشرعي يصلي عليهم كل شيء، يعني يدعو لهم، فالله عز وجل يصلي عليهم أن يثني عليهم، وملائكته يصلون عليهم يعني يدعون لهم، وكذلك أهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يعني أنواع الأسماك في البحار، لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذا روى الإمام مسلم وغيره رحمه الله عن قيس بن كثير أنه قال، عن قيس بن كثير أنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جئتك من مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال: ما أقدمك، يعني لماذا جئت؟ فقال: ما أقدمك؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به له طريقا من طرق الجنة، أو سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. انظر رحمك الله إلى هذا الحديث الجامع العظيم جدا الذي يبين فضل العلم، بل أفضل الله عز وجل على طالب العلم. أن من سلك طريقا يطلب فيه علم، يعني مجرد اتصال هاتفي بعالم لسؤاله في العلم هذا سلوك طريق يطلب فيه علم. مجرد اتصال، مجرد سماع كلام، أي طريق يطلب فيه العلم، فإن الله يجازي العبد بأن يسهل له به طريقا من طرق الجنة. وانظر إلى توقير الطالب العلم والعالم، أن الملائكة أنفسها تضع أجنحتها، يعني تواضعا لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأنه في ليلة البدر لا يرى إلا القمر ولا يلتفت الإنسان للكواكب والنجوم. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، معاش الأنبياء لا يورثون، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكيف نترك ميراثنا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفرط في هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعجب من غفلة الناس عن ميراثهم. إذا كان الميراث مالا تقاتلوا عليه، فكيف إذا كان الميراث أعظم من المال وهو العلم؟ ولذا مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها، يعني على رأس السوق، وكان أميرا على المدينة من قبل مروان، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد. انظر إلى الناس، لما قال لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هم ظنوا أموالا، فانطلقوا مسرعين إلى المسجد. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، يعني يتفقهون في دينهم ويتدرسون العلم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة قال لهم أبو هريرة ونحن أولى بها، فأقول لنفسي ولكم: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نخبر على هذا الميراث، كيف نفرط في ميراثنا، كيف نفرط في ميراث تركه لنا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني كمثل مطر نافع جدا أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وهي الأرض الطينية الصالحة للزراعة تقبل الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب يعني أرض صخرية أمسكت الماء تصلح فيها الآبار فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هناك أرض هي لا تنتفع بالماء ولكنها تحتفظ به للناس يسقون منها أنفسهم ودوابهم ويزرعون. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك الماء ينتفع به الناس ولا هي تنتفع به وتخرج الزرع. فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فنحن أولى أيها الشباب أن نكون طائفة طيبة نستفيد من أعظم غيث وهو ميراث نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أرضا طيبة نقبل العلم ونتشرب هذا العلم ولا نشبع منه وننقله إلى الناس، لأن العلم لابد من زكاته، وزكاته تبليغه كله وليس مرة واحدة بل على الدوام. هذا الحديث العظيم حديث ينبغي لنا أن نكون نحن من الأرض، وينبغي أن نكون مثل الأرض أطيب الأرض وهي الأرض الطيبة الطائفة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وينبغي لنا أن نتحاسد في العلم أي الغبطة، يعني يحسد بعضنا بعضا في العلم، يعني الإنسان يقول أنا أحسد الشيخ فاركوس مثلا، يعني أغبطه أتمنى أن أكون على العلم الذي هو فيه والذي حباه الله به نحتبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. لابد أن نغبط الشيخ فاركوس، لابد أن نغبط الشيخ ربيع، لابد أن نغبط الشيخ الفوزان، بل لابد أن نغبط من كان أجل منهم كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، بل نغبط من هو أجل منهم كابن القيم وابن تيمية رحمه الله، بل نغبط من أجل منهما كأحمد بن حنبل والشافعي أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، بل نغبط من أجل من هؤلاء وهم عظماء التابعين وعلماؤهم، بل نغبط الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ونقول للصحابة رضوان الله عليهم إنكم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم الأسوة الحسنة لنا بعده، ولكننا لن نترك الشرف لكم وحدكم بل سننافسكم فيه لأن الله أمرنا بذلك. فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علماء عظام مروا عبر التاريخ، والحمد لله أننا الآن عندنا العلماء الذين نرجع إليهم، عندنا الشيخ الفوزان والشيخ الحلال والشيخ عبد الرحمن محي الدين والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله والشيخ فاركوس وسائر العلماء. الحمد لله لم تخلو الأرض من العلماء بفضل الله عز وجل. هؤلاء نغبطهم لأنه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يهلك المال في الحق، يعني في الصدقات وبيع الكتب العلمية وشراء الكتب العلمية وتوزيعها لطلاب العلم وهكذا. ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حديث متفق عليه، لابد فيه من التحاسد الذي هو الغبطة. نحن نحسد كل العلماء إلى عهد الصحابة رضوان الله عليه أو من عهد أيامنا هذه. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عليكم وأهليكم نارا، قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم وفي صحيح الترغيب والترهيب. والعلم كيف يكون؟ يكون بالتعلم. كيف يكون؟ بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتحرى الخير يعطه، يعني من يسعى إلى الخير يعطيه الله ذلك، فإن الله لا يضيع من قصد من رغب فيما عند الله عز وجل. يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه،
ولا شر أكثر من الجهل والعياذ بالله، ولا شر أكثر من الجهل. ما عصي الله بذنب أشد من الجهل كما قال الحسن رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رواه البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. ملائكة مخصوصة تبحث عن الذاكرين والذاكرات، والمقصود بالذاكرين والذاكرات المتعلمين والمتعلمات الذين يتدارسون العلم من الرجال والنساء. إن الملائكة إن لله ملائكة مخصوصة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هل نحن الآن نلتمس، هل نحن الآن من أهل الذكر؟ نسأل الله أن نكون كذلك. والله ما قصدنا بهذا اللقاء الطيب إلا تذاكر العلم، فنسأل الله أن نكون ممن تقصدنا أولئك الملائكة يلتمسوننا، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أنا أسأل الله أن يكون الملائكة تحفكم الآن بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، وهو أعلم سبحانه. قالت الملائكة تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحون يعني يقول سبحان الله، ويكبرونك الله أكبر ويحمدونك الحمد لله، ويمجدونك لا إله إلا الله. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، لأن الله عز وجل لا يرى طوال الحياة الدنيا، فلم يره أحد أبدا، لا جبريل ولا الرسل ولا أي أحد عليهم السلام، وإنما يوم القيامة يرى سبحانه. لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. ومن هنا يا شباب موسى عليه السلام سأل الرؤية ليكون أشد عبادة وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال يقول فما يسألونني؟ قال يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد علي حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعودون؟ قال يقولون من النار. قال وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن نكون جلساء لا يشقى بنا جليسنا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر وعلو المكانة وفي الدنيا والآخرة وارتفاع المنزلة بين الخلق، وإن كنت تريد عزا لا تقطعه الليالي والأيام ولا تنال منه الدهور والأعوام، وتريد هيبة بغير سلطان وغنى بلا مال ومنعة بغير سلاح وعلوا من غير عشيرة وأعوانا بغير أجر وجندا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم، عليكم بالعلم، وأنتم بالذات أهل الجزائر عندكم علماء فاضل، عندكم الشيخ فركوس، وعندكم أخي الفاضل الشيخ عبد المجيد جمعة، وأخي الفاضل الشيخ لزهر سنيقرة حفظهم الله وممن سار على دربهم، فاطلبوه في مضانه تأتيكم المنافع عفوا وتلقون منها صفوا، واجتهدوا في تحصيله الليالي لتذوقوا حلاوة الكرامة، حلاوة الكرامة مدة عمركم، وتتمتعون بلذة الشرف في هذا العمر في بقية أيامكم، واستبقوا لنفسكم الذكر به بعد وفاتكم. فهنا لابد أن نتنافس، كان العلم يتنافس عليه الحكماء ويتحاسد فيه الفضلاء، ولا سبحان الله لا يصنع الحسد إلا في شيء غير العلم كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الحسد والملك إلا في طلب العلم. ما مر بي يوم ولا ليلة دون سماء حسن أغنمه، وليس لي في ليلتي رقدة من دون علم نافع أحكمه. أزيد في علمي وفي قيمتي، وقيمة الإنسان ما يعلمه. نكتفي بهذا القدر، ولعل لنا لقاء آخر نستكمل في هذا الموضوع المهم جدا، ونفتح باب المناقشة والمدارسة والأسئلة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل في ميزان حسناتكم. بعض الأسئلة
نعم تفضلوا.
بعض الأسئلة من بعض الطلبة،
تفضلوا.
بارك الله فيكم.
نعم مرحبا
شيخنا، أحسن الله إليكم وزادكم حرصا وعلما. ما نصيحتكم لأخ سلفي يعاني من عوائق في طلب العلم خاصة في المنزل، وبارك الله فيكم.
وجد العوائق، ما من أحد يطلب العلم إلا وجد العوائق، ولذا لابد أن يستعين بالله عز وجل، يكثر الدعاء لله أن يوفقه، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، ويتخذ الأسباب، يتخذ صحبة صالحة، ويقتني الكتب النافعة والأشرطة الصالحة، يلج المواقع، مواقع أهل العلم، ينهل منها ويستفيد. أما أهم سلاح هو الدعاء، اللهم يغفر له طلب العلم يا رب العالمين، وأزل العوائق من طريقه ومن طرقنا جميعا. نعم
سؤال ثاني شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو القدر الواجب تعلمه من العلم حتى تبرأ ذمة العبد، وبارك الله فيكم.
أحسنتم. العلم نوعان، ويأثم إلى تركه، وعلم آلة يستحب للإنسان أن يتعلمه وهو فرض كفاية وليس بواجب. فأما علم الحاجة فهو علم العقيدة، علم التوحيد، هذا لابد للإنسان أن يتعلمه كله وأن يغوص فيه تماما. وفي الفقه أن يتعلم ما لا يسع المسلم جهله، يعني يتعلم فقه الطهارة والصلاة، وإذا كان سيتزوج يتعلم فقه النكاح، وإن كان يبيع ويشتري يتعلم فقه البيع والشراء. فعلم العقيدة هو أفرض العلوم وأوجبها وأعظمه، ويلي علم الفقه ما لا يسع المسلم جهله. هذا لا يسع الإنسان أن يترك هذا العلم ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. أما بقية العلوم فيستحب، مثل علم التفسير وعلم مصطلح الحديث وعلم السيرة وعلم اللغة العربية واحد. بارك الله فيك.
نعم شيخنا، السؤال الثالث.
أحسن الله إليكم. تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي علامات الرياء وما هي طرق
آمين
ما هي علامات الرياء وما هي طرق على علاجه، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الرياء هذا كارثة، وهو يحبط العمل والعياذ بالله، فنسأل الله أن ألا يبتلينا جميعا به. فعلامة الرياء أن الإنسان يحب أن ينظر إليه الناس بعين التعظيم، ويعمل الطاعات من أجلهم، من أجل أن يمدحوه، والرياء مناف للإخلاص، والإخلاص لا بد منه لأنه من أعظم العبادات. ذكرنا في بداية المحاضرة أن أعظم عبادات هي المحبة والخوف والرجاء، إذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتجت لنا الإخلاص والصدق واليقين والتوكل والإنابة والنية. والإخلاص هو مضاد الرياء، يعني الترياق الذي يضيع الرياء هو الإخلاص. طيب كيف نكتشف الإخلاص؟ لا بد من التدريب عليه، يعني نكتشف علما بأن ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، ونتدرب على الإخلاص. كيف التدريبات؟ أنت تعلم أن الإنسان يريد يكتسب مهارة معينة يتدرب عليها، الذي يريد مثلا أن يصارع يتدرب على المصارعة، الذي يريد أن يمارس يتدرب على المبارزة. فأصل لابد من التدريبات على عملية عليه. من هذه التدريبات أن تقوم في الليل تصلي ركعتين ولا يراك أي أحد. أن تتصدق بصدقة ولا يراك أي أحد ولا يعلم بها. المهم أنك تفعل طاعات تتركها أمانة عند الله لا يعلم بها إلا الله ثم أنت. ولذا علي زين العابدين رحمه الله ابن الحسين رضي الله عنه لما توفي علم الفقراء أنه هو الذي كان يترك أكياس الدقيق على أبوابهم وينخر الباب وينصرف قبل أن يفتحه. وكثير من الناس وجدوا أشياء فقدت بعد موته، كان يفعل الطاعات ويعطي الصدقات ولا يعلم به إلا الله. لابد من هذه التدريبات مع دعاء الله تبارك وتعالى. ثم لابد من أمر عقلي، وهو أن يفكر الإنسان بماذا ينفعني الناس. لقد رأينا أن من مرض لا ينفع أحد، وأن الإنسان إذا سجن لا ينفع أحد، وأن الإنسان إذا مات لا ينفع أحد. فيفكر الإنسان هؤلاء الناس الذين أنا أريد أن أعجبهم وأن ينظروا إلي بعين الإعجاب، ما الذي يفيدونني فيه إذا وقع لي شيء؟ هكذا. بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب والصدق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. أشكل علي قوله تعالى
آمين.
يعلم الله الذين آمنوا.
نعم.
هل هذا يعني عدم علمه من
نعم.
قبل؟ نرجو توجيهكم وبارك الله فيكم.
الله عز وجل من أعظم صفاته العلم، وهي صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والله عز وجل خالق كل شيء وهو عليم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير، وهو يعلم نفسه وأسماءه وصفاته سبحانه عز وجل، فلا يغيب عنه شيء. ولكن علم الله علمان، علم أزلي أبدي، وعلم يحاسب الله به العباد. يعني الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون من قبل أن يخلقهم، ثم هو يعلم ما فعلوا وما عملوا وهم أحياء، لعلما يحاسبهم به يوم القيامة عليه. أما إن الله عز وجل يغيب عنه شيء فهذا هو المحال بعينه، فهو سبحانه عز وجل العليم من أسمائه العليم، وليس من أسمائه العلام، وإنما من صفاته أنه علام الغيوب، إنما هو العليم سبحانه عز وجل. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، رجل كان عندما يغتسل للجمعة لا يتوضأ، علما أن ليس في حقه غسل جنابة، وحدث معه هذا في جمعات كثيرة، ما عليه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. هو إذا كان يغتسل والوضوء مشمول في الاغتسال، سواء بدأ به أو انتهى به، الله يجزئه هذا، لأن الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى. يعني لو اغتسل ناويا استباحة الصلاة وهذا الاغتسال شمل المضمضة والاستنشاق، تمام، الحمد لله الصلاة صحيحة. نعم.
علما أنه غير متوضئ ولم يتوضأ أثناء الغسل.
نعم، لكن هذا الغسل شمل بدنه كله، لو هو نوى به استباحة الصلاة دخل الوضوء في الغسل.
بارك الله فيك.
يعني لو أنت نويت استباحة الصلاة وضربت دخلت في البحر مضمضت واستنشقت وجسمك كله غمره الماء، أنت لا تستطيع أن تصلي بشهور.
حتى ولو زاد عن الأعضاء المخصوصة؟
حتى لو زاد طبعا، لأن الأعضاء المخصوصة هي المطلوبة، فالزيادة عليها قيد، لما هو الأعضاء المخصوصة لابد أن يكون الماء قد غمرها. وقلنا المضمضة والاستنشاق لأن غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق.
بارك الله فيكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
في كتاب التوحيد ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال حرص حريص ولا يرده كراهية كارث؟ بارك الله فيك.
نعم، هو كل شيء بقدر، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فأن نتكل على أن الله عز وجل هو المعطي لكل شيء سبحانه، وهو المقدر لكل شيء، ولا نأخذ الأسباب ولا نعمل، هذا طعن في التوحيد. لكن الأشياء الله كتبها بأسبابها. يعني لو قيل لك إنك ستنجب 3 أولاد مثلا، فهل تقول إذن لن أتزوج، أنا ضامن الآن أن يأتيني 3 أولاد؟ لا، لابد من الزواج لكوة والمعاشرة لكي يتم ذلك، فلابد من الأخذ بالأسباب. فاحرص على ما ينفعك من الأخذ بالأسباب النافعة، والله عز وجل يقدر كل شيء، كل شيء، ولا يرد ما يفعل سبحانه، حرص حريص أبد. فالله عز وجل كتب النصر للمؤمنين في بدر، فهل كان المسلمون ينبغي أن يمتنعوا عن القتال؟ لا، بل أخذوا أهبتهم واتخذوا مكانا جيدا في منطقة بدر، وقاتلوا وسألوا الله ودعوا الله عز وجل، مع أن مكتوب لهم أنهم سينتصروا، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب النافعة، وأما ما عند الله لا يرد حرصه حريص، معناه أن ما عند الله مقدر بأسبابه أيضا التي داخلة في القلب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كاين حد يقول لك أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان الرجال 4، رجل عنده علم فهو يعمل بهذا العلم، علم ومال، فهو
يعلم.
أنظن لك عرفت حديث، هو رجل عنده علم ورجل عنده المال فقط، فهو يتخبط في هذا المال.
نعم.
ورجل لا لم يأتي لا علم ولا مال. إنسان الإنسان يتمنى في معنى الحديث أنه يتمنى الخير الأول، فهما في الأجر سواء، واللي يتمنى الشر فهو اللي يتخبط في المال بتاعه هذا، يتمنى الشر بهذا المال هذا، فهو في الوزن
سواء.
كي قلتها الواحد قال لي كفاهت يدي الإثم وهو ما فعلش الشر.
أحسنتم. طيب، الرجل الذي عنده علم يعني تعلمه وعمل به، فمن تمنى أن يكون عنده مثله من العلم والعمل به يأخذ أجر هذا التمني، هما في الأجر سواء، يعني في أجر النية والعزم. أما الذي علم وتعلم فيفوق بعشرة أمثاله، لأنه صارت الحسنة بعشرة أمثاله. وكذلك الذي عنده مال، واحد عنده مال ينفقه في طاعة الله، أنت تقول يا رب يا ليت عندي مثل هذا المال، لا يا ليت عندي مثل هذا المال أنفقه مثل فلان، تأخذ أجر النية وليس أجر الإنفاق. كذلك الشخص الذي عنده مال وهو يزني به ويشرب الخمر، واحد فاسق يقول يا ليت عندي مثل هذا المال أجني مثل ما زنى وأشرب الخمر مثل ما شرب، يأخذ وزر النية السيئة العزم السيء، وليس يأخذ وزر الزنا ولا شرب الخمر. يعني لو أنك الآن حاكم البلاد وجاءك رجل يقول أنا ودي أتمنى يكون عندي مال مثل فلان وأشرب الخمر، هل تعاقبه وتدوي تطبق عليه حد الخمر؟ لا لا، هو لم هو وليس مثله في الوزر، هو فهما في الوزر سواء في النية، في النية والعزيمة وليس في العمل. أما صاحب الزنا والفعل فهو أسوأ منه 10 أمثال. واضح هذا؟
واضح.
أعيد مرة أخرى؟
واضح.
بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ما توجيهكم في طلب العلم؟ ما توجيهكم في طريقة طلب العلم في بلاد لا يتوفر فيها العلماء؟ وما طريقة التعليم؟
نعم.
علما أن هناك من يقول بأن العلم لا يكون إلا على العلماء فقط.
نعم. طيب، هو قال بعض الأوائل لا يتم العلم إلا بستة أشياء. ذهن ثاقب، يعني عقل صريح، وزمان طويل، وكفاية، وعمل كثير، ومعلم حاذق، وشهوة لطلب العلم. وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. يعني لابد الإنسان يكون عنده ذهن صافي لتلقي العلم، ويصبر زمن طويل يصبر في طلب العلم،
وعنده يعمل عمل كثير يعني السعي للحصول على هذا العلم من الرابع اللي هو المعلم الحازم. يعني لابد من أن يسافر إلى العلماء، إذا لم يستطع أن يسافر العلماء فليحمد الله أن الله عز وجل الآن سبحانه من فضله أصبح الناس الآن العالم يأتيهم عبر الوسائل. يعني سبحان الله، تكون أنت مثلا هنا في الجزائر وتكلم الشيخ محمد بن هادي هناك في المدينة وتتلقى العلم منه وأنت في الجزائر وهو في المدينة، سبحان الله. فالله يسر وأراح العباد راحة عظيمة جدا. فإذا لم يكن في البلاد عالم يسعى الناس إليه ويجلسون يثنون الركب عنده، فعلى الأقل يستجلبون دروس العلماء ويستحضرونها ويتابعونها عبر الوسائط المنتشرة هذه، والكتب الحمد لله متوفرة، والتسجيلات متوفرة، والسيديهات متوفرة، والفيديوهات وكله متوفر الآن الحمد لله. يعني أنت الآن ممكن تقول أنا السهرة الليلة مع الشيخ ابن باز، تأتي تدخل موقع الشيخ ابن باز وتعيش طول الليل مع الشيخ ابن باز رحمه الله. تراث الألباني، أنا ساعات أقضي بالساعات الطوال وأنا راجع في دروس الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا. فالحمد لله ربنا يسر الأمر. كان الأول كما شبه بالدرداء وغيره، كان الأول إنسان يريد حديثا يقطع آلاف الأميال، أما الآن الحمد لله تريد العالم، العالم يأتيك إلى بيتك وأنت تنام على السرير وتسمع العالم وتعيد الجملة التي يعني قالها مرة ومرات. فسبحان الله، تريد تسمع أي قارئ بأي نوع بأي قراءة بأي رواية تسمعه الآن. الأمور ميسرة، هي المسألة مسألة همة، نسأل أن يرزقنا الهمة العالية. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، ما نصيحتك؟
آمين وإيه.
ما نصيحتك لمن يريد حفظ القرآن وهو يشق عليه، وكيف يقوي حافظ القرآن حفظه؟ بارك الله فيك.
نعم، كرمكم الله. أولا، حفظ القرآن ليس فرضا، وإنما تدبر القرآن هو الفرض. ولذا أنا سأجيب سؤالك، ولكن أريد أنبه على شيء الآن نحزن من طلاب العلم. تمسك طلاب العلم تقول لهم تعالوا يا طلاب، ما معنى الله الصمد؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى النفاثات في العقد؟ ما معنى جفان كالجواب وقدول الراسيات؟ ما معنى من صياصيهم؟ ما معنى لا شيء فيها؟ ما معنى موضونة؟ سبحان الله، ما معنى يعمهون؟ تظل تسألهم لا يعرفون مع أنهم حافظون. فتدبر القرآن أولى من حفظه، والله عز وجل لم يلم من ترك الحفظ، وإنما لام من لم يتدبر. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أو قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أنصح أولا بتدبر القرآن. نأتي إلى مسألة الحفظ، لن يتم الحفظ السليم إلا مع التدبر. وأحكي لك قصة بسيطة جدا حدثت معي يمكن من 50 سنة ولا شيء. كنت يعني شق علي حفظ سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. أقرأ: أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين. مش فهم حاجة، لا أفهم شيء ولا أستطيع الحفظ. فأخذت أقرأ المعاني، لما قرأت المعاني وجدت نفسي قد حفظت السورة. فأقصد أقول إن من أفضل طرق الحفظ التدبر القرآن، فهم المعاني، ثم المداومة على القراءة والتكرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان مع القرآن هو الحال المرتحل، يبدأ من أوله إلى آخره ثم يعود، وهكذا دائما. إلى جانب أن مثلا تحفظ في اليوم الربع أو 12 آية مثلا، تصلي لها كل السنن حتى تتقنها، وهكذا.
إلى جانب أن يكون معك متنافسون يتنافسون معا يسمع بعضكم لبعض. وقبل كل شيء دعاء الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن، تقول اللهم اجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، تسأل الله أن يحفظك وأن يعلمك القرآن، فخيركم من تعلم القرآن وعلم. بارك الله فيك.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. كيف نتعامل أو كيف السلفي على المنهج الواضح كيف يتعامل مع المثبطين من السعافقة ومن غيرهم الذين يعيقون طلبة الذين يعيقون طلبة العلم ويثبطون في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
المتعافق نظن أن فتنتهم أنفاق الحدادية وزادوا في الطعن في أهل العلم، وهم يريدون القضاء على الدعوة السلفية في العالم كله، وفي الحقيقة هم يزعمون أنهم مع الشيخ ربيع، وهم في الحقيقة يريدون إيقاع الشيخ ربيع. نعم، ومؤامرتهم أساسا على إسقاط المنهج الذي رفع رايته الشيخ ربيع حفظه الله في الحقيقة، لأنهم يصدون العلماء وطلاب العلم المخلصين عن الطريق، ويريدون وكأنهم والله أعلم يعملون لصالح جهة معينة تريد الوقيعة في الإسلام وفي الدعوة السلفية الحقيقية الصحيحة الصافية. ولذا تجدهم الآن يحذرون من أكابر العلماء، فهم لا يجرؤون في الظاهر على التحذير من الفوزان والحيدان وعبد الرحمن محي الدين والشيخ عبد الله الشيخ العلماء الكبار، ولكنهم في مجالسهم الخاصة يحذرون منهم فعلا. والآن تجرأوا يحذرون من الشيخ بركوس والشيخ سليمان الرحيلي سبحان الله العلماء المعروفين، ويحذرون من الشيخ عبد المجيد جمعة، ويحذرون من الشيخ لازار سنقرة، وسجل طويل من أهل العلم يحذرون منهم، وهم يتآمرون ويكذبون ولا يجدون غضاضة في الكذب. ووجدنا منهم هؤلاء الصعافقة في ليبيا يكذبون على الشيخ محمد عمر بازامور وعلى الشيخ أحمد عمر بازامور سبحان الله. فلا بد من الحذر من هؤلاء والتحذير منهم وكشف مؤامرتهم وعدم الخوف والسكوت عليه، لا بد من ذلك. صحيح كما قال الشيخ فركوس هامشوهم، نعم نهمشهم، ولكن إن أطلوا برأسهم قطعنا رأس الضلال الذي يرفعونه ليحاربوا أهل السنة. فالإنسان فينا يتمسك بالفهم الصحيح، ولسنا نتعصب لأحد من أهل العلم أبدا، وإنما نتعصب للحق، ونريد أن يجتمع أهل الحق على الحق، وأن يعني يقود العالم فيه. ليس هناك منهج ينفع لهذا العالم إلا المنهج السلفي الصحيح. وللأسف الصعافقة ظهر أنهم طعنة في جنب الدعوة السلفية، فنسأل الله أن يرد كيدهم وأن يهدي من أراد أن يهديه منهم. بارك الله فيك.
الشيخ، امرأة في حالة الطلق هل يجوز لها جمع صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟
يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم، ويجوز الجمع الصوري الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تأخير الظهر إلى قبيل العصر، بحيث إذا صلت الظهر يكون العصر قد أذن، وتأخير المغرب إلى العشاء كذلك، لكن لا تجمع جمع تقديم، لا يجوز جمع تقديم إلا إن كانت مسافرة، يعني انتقلت من ولاية تضع في ولاية أخرى، من مدينة لتلد في مدينة أخرى، فلا الجمع التقديم.
السلام عليكم. يا شيخ ما
هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو أكبر حادث لطالب لطلب العلم واجتناب الشبهات والشهوات والمنهيات والتمسك بالطريق الصحيح؟
هذا سؤال يحتاج إلى 10 ساعات إجابة. طبعا هو لابد أن يتسلح بالإخلاص أولا، وبأنه يريد وجه الله وحده، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وأن يكون فاطنا. قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب والخب ليس يخدع. أن يكون فاطنا يتنبه، وكل شيء يحكم فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء الراسخين، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه، فلا حافظ إلا الله، من أسماء الله الحفيظ سبحانه وليس من أسماء الحافظ، فنسأل الحفيظ أن يحفظنا بهذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. الإخوة يودون لو تجعلنا من وقتكم
والوقت يسير مرة أخرى أو في بعض الأيام تشرح لهم وتعلقون على مثلا الأصول الثلاثة هم يجعلون شرحا للأصول الثلاثة أو السيرة النبوية أو كتاب أدب مشي للصلاة بشرح الشيخ عبد المحسن أو غيرها من المتون النافعة لو تجعلون وتخصصون وقتا ولو يسيرا ينتفع به ابنائكم وإخوانكم في دولتنا مع العلم بأن العلماء مع جهدهم بارك الله فيهم فهم مضيق عليهم ولرفع الهمة وشحذ الهمة مع التواصل مع العلماء نرجو من فضيلتكم لو تتكرمون بهذا فتستجيبون هذا الطلب بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، ولكن نرى أن يكون اللقاء القادم تكملة لمسألة طلب العلم هذه لأنه احنا ما ذكرنا إلا القليل، نرجو أن يكون المرة القادمة يعني استكمال لمحاضرة فضل العلم والتعليم هذه، ثم بعد ذلك في المحاضرة القادمة نتفق على كتاب ننتهي منه ونبدأ في غيره بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيكم، المحاضرة الوقت التوقيت القادم التكملة القادمة أنتم تحددون وقتها بارك الله فيكم.
طيب سأرسل إليك على التليجرام بالموعد وعسى أن يكون مناسبا لك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الإخوة شكرا لجهودكم
ويسألون
الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم وأن يكرمكم الله بها في الدنيا والآخرة وأن يجعلكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارك الله في علمكم وجهدكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يمن عليكم بالصحة والعافية وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم شيخنا، إخوانك وأبناؤكم في دولة الجزائر شاكرون لكم هذا المجهود وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين على هذا الدعاء كله ولكم بمثله، وبارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يكون في موازين حسناتنا، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن ترسل إلي التسجيل
إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كما ذكرنا ما أحلى مدرسة العلم، ومدرسة العلم هي قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. وسمعنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يبين أن طلب العلم من أعلى أنواع الجهاد، أعلى أنواع الجهاد، لا سيما في هذا الوقت الذي لا يوجد فيه جهاد طلب في جميع العالم الإسلامي، فإذا نحن نغزو بطلب العلم. والعلم والتعلم فضله عظيم جدا، ففي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي رحمه الله، وكان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة، يعني عمر بن الخطاب هو ولي الأمر، هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، ولا على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي وهو من أفاضل التابعين. ولكن عمر رضي الله عنه لقيه بعسفان فتعجب يعني أنه ترك مكة ولقيه في عسفان، فقال له من استخلفت، يعني أنت تركت مكة فمن استخلفت عليها بدلا منك حتى ترجع؟ فقال استخلفت ابن ذا مولا لنا، والمولى كما تعلمون هو الذي كان عبدا ثم أعتق. فقال له عمر رضي الله عنه استخلفت مولا، يعني هل يجوز انك تستخلف مولا على اعظم بقعة في ارض الله على بيت الله الحرام ومكة المعظمة استخلفت مولا؟ قال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، قارئ لكتاب الله يعني يحسن قراءته يحسن تلاوته وحفظه وتدبره والعمل به، عالم بالفرائض معنى ذلك أنه فقيه، لأن علم الفرائض الذي هو علم المواريث هو أصعب علوم الفقه على الإطلاق، ولا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا أحسن علم الفرائض الذي هو المواريث. فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هو يشير فيه إلى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل العظيم، إذ المراد به كثرة الثواب في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت وبعلو المنزلة في الجنة في الآخرة. وفي الآية والحديث أن من صفات الله أنه يرفع، فالله يرفع ويخفض، وهذا من صفات الله وليس من أسماء الله اسم الرافع ولا الخافض، ولا يجوز تسمية الله باسم الرافع ولا الخافض. لكن الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل يرفع أهل العلم رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة، وهذا بشرط الإخلاص. والعلم هو الشيء الوحيد الذي يحرص الإنسان طوال عمره على أن يستزيد منه، فإن الله عز وجل لم يوصي أحب الخلق إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوصي بالاستزادة من شيء قط إلا العلم. فقد قال الله تعالى وقل رب زدني علما، لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء، لا من الجاه ولا من المال ولا، وإنما أمره بأن يطلب الازدياد من العلم. والمقصود طبعا بالعلم العلم الشرعي. ولذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون، فإن الذين يعلمون يرفعهم الله عز وجل، يرفعهم بماذا؟ بعبادة عظمى هي الخشية. هنا يا إخواني لابد أن تعلموا أن أعظم العبادات على الإطلاق ثلاث، وهي عبادات قلبية. أعظم العبادات على الإطلاق الحب والخوف والرجاء. حب الله عز وجل هو أعظم العبادات ورأسها وتاجها. والمؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله يشبه الطائر، رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء. والحب هو أن يتمنى المؤمن أن يطير شوقا إلى الله عز وجل، فمحبة الله عز وجل تغمر. والعبادة الثانية التي لا يصلح الحب إلا بها أيضا الخوف، والخوف درجات. فالخوف هو الانكسار القلب لله عز وجل، إن زاد قليلا سمي الرهبة، إن اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية، هو الخشية. ولذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم درجات الخوف هي الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأن الخشية خوف بعلم. فالله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعبادة الثالثة الرجاء لها طمع في الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بتحقيق المحبة والخشية أيضا، ولا يكون إلا بطاعة الله عز وجل وتنفيذ ما يأمر به سواء كان وجوبيا أو مستحبا. بينما الخشية لا تتحقق إلا باجتناب نواهي الله سواء كانت محرمات أو مكروه. ولذا قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذه الآية أي عظيمة في سورة الكهف، وهي عنوان على الرحلة في طلب العلم. فإن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم ليلقى الخضر عليهما السلام ويطلب منه ويتعلم منه، وهي ثلاثة مسائل تعلمها منه. ففيه الرحلة في طلب العلم، ويبحث عن العلماء الذين آتاهم الله رحمة من عنده وعلمهم من لدنه علما وهم العلماء الذين يخشون الله عز وجل. وموسى عليه السلام يكلمه بكل أدب رغم أن موسى عليه السلام أفضل منه، ولكنه يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين يعني كونوا حلماء فقهاء، يعني كونوا متحلين بصفتي الحلم والفقه، والفقه والفهم في الدين، ويأتي تبعا للعلم في الدين مخلوقا بالإخلاص لله عز وجل. ولذا نسأل الله أن يفقهنا في الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فليس طلب العلم ترفا ولا أمرا مستحبا، بل هو أمر فرضي يجب على الإنسان أن يتعلم، لأنه إذا تعلم حقق مرادا أن الله يريد به الخير، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث صحيح طبعا، رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا فرض علينا أن نطلب العلم، نحقق الفريضة ونحب الله عز وجل. ولذا في البخاري ومسلم كما ذكرنا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتعلق بها من الفروع فقد حرم الخير. لذا لابد من السعي للتفقه في الدين، ولا يكون السعي إلا بطلب العلم ملازمة العلماء وفني الركب عندهم، ويكون بالإخلاص لله عز وجل، فإن الذي يعلم في الحقيقة هو الله، ومن صفة الله أنه يعلم. قال خلق الإنسان علمه البيان، وقال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم، فمن صفات الله أنه معلم، وليس من أسماء الله المعلم. طيب، ولذا يعني اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، جزاء التقوى، والتقوى لا تكون إلا بالعلم أيضا، ولا يكون جزاؤها إلا أن الله عز وجل يعلم الإنسان ما ينفعه. طيب، وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن في الخير والشر كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن لا تفضيل إلا بالتفقه، لأن التفقه يؤدي إلى التقوى، وأكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان الخير لا يكون خيرا إلا بالتفقه في الدين. فهنا شبه الناس بالمعادن، والمعدن إذا استخرج ظهر ما اختفى منه وصفته لا تتغير، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها. فمن كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة لأهل الجاهلية رأف، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقه ففيه إشارة إلى أن الشرف شرف الأسماء، فيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا الحديث رواه الترمذي وهو صحيح، فيها أن الدنيا لا تساوي شيئا، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني إلا كل شيء يؤدي إلى ذكر الله عز وجل، وما والاه وما يؤدي إلى موالاة الله تبارك وتعالى، وعالم أو متعلم، لأنك أيها الإنسان المسلم إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، وإلا الويل ستكون من الهمج الرعاع الذين لا خير فيهم. الدنيا ملعونة يعني مبغوضة من الله، مبعدة عن الله، إلا ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، وأعظمها التفقه في الدين، وأعظمها التفقه في الدين. ولذا روى الترمذي كذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعلم الناس الخير لا يشترط أن يكون عالما، بل إن طالب العلم المتعلم يعلم أيضا، لأن العلم له زكاة، وزكاة أنك إذا تعلمت شيئا واحدا ينبغي أن تبلغه. لو علمت مسألة واحدة ينبغي أن تبلغها، بلغوا عني ولو آية. والذين يبلغون عن الله عز وجل العلم الشرعي يصلي عليهم كل شيء، يعني يدعو لهم، فالله عز وجل يصلي عليهم أن يثني عليهم، وملائكته يصلون عليهم يعني يدعون لهم، وكذلك أهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يعني أنواع الأسماك في البحار ليصلون على معلم الناس الخير. ولذا روى الإمام مسلم وغيره رحمه الله عن قيس بن كثير أنه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جئتك من مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال: ما أقدمك؟ يعني لماذا جئت؟ فقال: ما أقدمك؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به له طريقا من طرق الجنة، أو سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. انظر رحمك الله إلى هذا الحديث الجامع العظيم جدا الذي يبين فضل العلم، بل أفضل الله عز وجل على طالب العلم، أن من سلك طريقا يطلب فيه علم، يعني مجرد اتصال هاتفي بعالم لسؤاله في العلم هذا سلوك طريق يطلب فيه علم، مجرد اتصال، مجرد سماع كلام، أي طريق يطلب فيه العلم، فإن الله يجازي العبد بأن يسهل له به طريقا من طرق الجنة. وانظر إلى توقير الطالب العلم والعالم، أن الملائكة أنفسها تضع أجنحتها يعني تواضعا لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليل البدر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأنه في ليلة البدر لا يرى إلا القمر ولا يلتفت الإنسان للكواكب والنجوم. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، معاش الأنبياء لا يورثوا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكيف نترك ميراثنا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفرط في هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعجب من غفلة الناس عن ميراثهم. إذا كان الميراث مالا تقاتلوا عليه، فكيف إذا كان الميراث أعظم من المال وهو العلم؟ ولذا مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها، يعني على رأس السوق، وكان أميرا على المدينة من قبل مروان، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد. انظر إلى الناس، لما قال لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هم ظنوا أموالا، فانطلقوا مسرعين إلى المسجد. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، يعني يتفقهون في دينهم ويتدرسون العلم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة قال لهم أبو هريرة ونحن أولى بها، فأقول لنفسي ولكم: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نخبر على هذا الميراث، كيف نفرط في ميراثنا، كيف نفرط في ميراث تركه لنا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني كمثل مطر نافع جدا أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، وهي الأرض الطينية الصالحة للزراعة، تقبل الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، يعني أرض صخرية أمسكت الماء تصلح فيها الآبار، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هناك أرض هي لا تنتفع بالماء ولكنها تحتفظ به للناس، يسقون منها أنفسهم ودوابهم ويزرعون. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك الماء ينتفع به الناس ولا تنتفع به وتخرج الزرع. فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فنحن أولى أيها الشباب أن نكون طائفة طيبة، نستفيد من أعظم غيث وهو ميراث نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أرضا طيبة، نقبل العلم ونتشرب هذا العلم ولا نشبع منه وننقله إلى الناس، لأن العلم لابد من زكاته، وزكاته تبليغه كله وليس مرة واحدة بل على الدوام. هذا الحديث العظيم، حديث ينبغي لنا أن نكون نحن من الأرض، وينبغي أن نكون مثل الأرض، أطيب الأرض، وهي الأرض الطيبة الطائفة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وينبغي لنا أن نتحاسد في العلم، أي الغبطة، يعني يحسد بعضنا بعضا في العلم، يعني الإنسان يقول: أنا أحسد الشيخ فرقوس مثلا، يعني أغبطه، أتمنى أن أكون على العلم الذي هو فيه والذي حباه الله به، نحتبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. لابد أن نغبط الشيخ فرقوس، لابد أن نغبط الشيخ ربيع، لابد أن نغبط الشيخ الفوزان، بل لابد أن نغبط من كان أجل منهم كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، بل نغبط من هو أجل منهم كابن القيم وابن تيمية رحمه الله، بل نغبط من أجل منهما كأحمد بن حنبل والشافعي أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، بل نغبط من أجل من هؤلاء وهم عظماء التابعين وعلماؤهم، بل نغبط الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ونقول للصحابة رضوان الله عليهم إنكم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم الأسوة الحسنة لنا بعده، ولكننا لن نترك الشرف لكم وحدكم، بل سننافسكم فيه لأن الله أمرنا بذلك، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علماء عظام مروا عبر التاريخ، والحمد لله أننا الآن عندنا العلماء الذين نرجع إليهم، عندنا الشيخ الفوزان والشيخ الحلال والشيخ عبد الرحمن محي الدين والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله والشيخ فركوس وسائر العلماء. الحمد لله لم تخلو الأرض من العلماء بفضل الله عز وجل. هؤلاء نغبطهم لأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يهلك المال في الحق، يعني في الصدقات وبيع الكتب العلمية وشراء الكتب العلمية وتوزيعها لطلاب العلم وهكذا. ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حديث متفق عليه، لابد فيه من التعاسد الذي هو الغبطة. نحن نحسد كل العلماء إلى عهد الصحابة رضوان الله عليه أو من عهد أيامنا هذه. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عليكم وأهليكم نارا، قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم وفي صحيح الترغيب والترهيب. والعلم كيف يكون؟ يكون بالتعلم. كيف يكون؟ بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه يعطه، ومن يتحرى الخير يعطه، يعني من يسعى إلى الخير يعطيه الله ذلك، فإن الله لا يضيع من قصد من رغب فيما عند الله عز وجل. يقول: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. ولا شر أكثر من الجهل والعياذ بالله، ولا شر أكثر من الجهل، ما عصي الله بذنب أشد من الجهل كما قال الحسن رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رواه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. ملائكة مخصوصة تبحث عن الذاكرين والذاكرات، والمقصود بالذاكرين والذاكرات المتعلمين والمتعلمات الذين يتدارسون العلم من الرجال والنساء. إن الملائكة، إن لله ملائكة مخصوصة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هل نحن الآن نلتمس، هل نحن الآن من أهل الذكر؟ نسأل الله أن نكون كذلك. والله ما قصدنا بهذا اللقاء الطيب إلا تذاكر العلم، فنسأل الله أن نكون ممن تقصدنا أولئك الملائكة يلتمسوننا، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أنا أسأل الله أن يكون الملائكة تحفكم الآن بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ وهو أعلم سبحانه. قالت الملائكة: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحون يعني يقولون سبحان الله، ويكبرونك الله أكبر، ويحمدونك الحمد لله، ويمجدونك لا إله إلا الله. قال: فيقول هل رأوني؟ قال: فيقولون لا والله ما رأوك، لأن الله عز وجل لا يرى طوال الحياة الدنيا، فلم يره أحد أبدا، لا جبريل ولا الرسل ولا أي أحد عليهم السلام، وإنما يوم القيامة يرى سبحانه: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. ومن هنا يا شباب، موسى عليه السلام سأل الرؤية
ليكون أشد عبادة وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال يقول فما يسألونني؟ قال يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد علي حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعودون؟ قال يقولون من النار. قال وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن نكون جلساء لا يشقى بنا جليسنا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر وعلو المكانة وفي الدنيا والآخرة وارتفاع المنزلة بين الخلق، وإن كنت تريد عزا عزا لا تقطعه الليالي والأيام ولا تنال منه الدهور والأعوام، وتريد هيبة بغير سلطان وغنى بلا مال ومنعة بغير سلاح وعلوا من غير عشيرة وأعوانا بغير أجر وجندا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم، عليكم بالعلم، وأنتم بالذات أهل الجزائر عندكم علماء فاضل، عندكم الشيخ فركوس، وعندكم أخي الفاضل الشيخ عبد المجيد جمعة، وأخي الفاضل الشيخ الأزهر سنيقرة حفظهم الله وممن سار على دربهم. فاطلبوه في مضانه تأتيكم المنافع عفوا وتلقون منها صفوا، واجتهدوا في تحصيله الليالي لتذوقوا حلاوة الكرامة، حلاوة الكرامة مدة عمركم، وتتمتعون بلذة الشرف في هذا العمر في بقية أيامكم، واستبقوا لنفسكم الذكر به بعد وفاتكم. فهنا لابد أن نتنافس، كان العلم يتنافس عليه الحكماء ويتحاسد فيه الفضلاء، ولا سبحان الله لا يسطع الحسد إلا في شيء غير العلم كما ذكرنا، كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الحسد والملق إلا في طلب العلم. ما مر بي يوم ولا ليلة دون ثناء حسن أغنمه، وليس لي في ليلتي رقدة من دون علم نافع أحكمه، أزيد في علمي وفي قيمتي وقيمة الإنسان ما يعلمه. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا لقاء آخر نستكمل في هذا الموضوع المهم جدا، ونفتح باب المناقشة والمدارسة والأسئلة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل في ميزان حسناتكم. بعض الأسئلة
نعم تفضلوا.
بعض الأسئلة من بعض الطلبة،
تفضلوا.
بارك الله فيكم.
نعم مرحبا
شيخنا، أحسن الله إليكم وزادكم حرصا وعلما، ما نصيحتكم لأخ سلفي يعاني من عوائق في طلب العلم خاصة في المنزل، وبارك الله فيكم.
وجد العوائق، ما من أحد يطلب العلم إلا وجد العوائق، ولذا لابد أن يستعين بالله عز وجل، يكثر الدعاء لله أن يوفقه، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، ويتخذ الأسباب، يتخذ صحبة صالحة، ويقتني الكتب النافعة والأشرطة الصالحة، يلج المواقع، مواقع أهل العلم، ينهل منها ويستفيد. أما أهم سلاح هو الدعاء، اللهم يسر له طلب العلم يا رب العالمين، وأزل العوائق من طريقه ومن طرقنا جميعا. نعم
سؤال ثاني شيخنا،
أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو القدر الواجب تعلمه من العلم حتى تبرأ ذمة العبد، وبارك الله فيكم.
أحسنتم. العلم نوعان، ويأثم إذا تركه. وعلم آلة يستحب للإنسان أن يتعلمه وهو فرض كفاية وليس بواجب. فأما علم الحاجة فهو علم العقيدة، علم التوحيد، هذا لابد للإنسان أن يتعلمه كله وأن يغوص فيه تماما. وفي الفقه في أن يتعلم ما لا يسع المسلم جهله، يعني يتعلم فقه الطهارة والصلاة والصلاة، وإذا كان سيتزوج يتعلم فقه النكاح، وإن كان يبيع ويشتري يتعلم فقه البيع والشراء. فعلم العقيدة هو أفرض العلوم وأوجبها وأعظمه، ويليه علم الفقه ما لا يسع المسلم جهله. هذا لا يسع الإنسان أن يترك هذا العلم ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. أما بقية العلوم فيستحب، مثل علم التفسير وعلم مصطلح الحديث وعلم السيرة وعلم اللغة العربية واحد. بارك الله فيك.
نعم شيخنا، السؤال الثالث.
أحسن الله إليكم. تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي علامات الرياء وما هي طرق
آمين.
ما هي علامات الرياء وما هي طرق على علاجه وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الرياء هذا كارثة، وهو يحبط العمل والعياذ بالله، فنسأل الله أن ألا يبتلينا جميعا به. فعلامة الرياء أن الإنسان يحب أن ينظر إليه الناس بعين التعظيم، ويعمل الطاعات من أجلهم، من أجل أن يمدحوه. والرياء مناف للإخلاص، والإخلاص لا بد منه لأنه من أعظم العبادات. ذكرنا في بداية المحاضرة أن أعظم عبادات هي المحبة والخوف والرجاء. إذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتجت لنا الإخلاص والصدق واليقين والتوكل والإنابة والنية. والإخلاص هو مضاد الرياء، يعني الترياق الذي يضيع الرياء هو الإخلاص. طيب كيف نكتسب الإخلاص؟ لا بد من التدريب عليه، يعني نكتشف علم بأن ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، ونتدرب على الإخلاص. كيف التدريبات؟ أنت تعلم أن الإنسان يريد يكتسب مهارة معينة يتدرب عليها، الذي يريد مثلا أن يصارع يتدرب على المصارعة، الذي يريد أن يبارز يتدرب على المباراة. فأصل لابد من التدريبات العملية عليه. من هذه التدريبات أن تقوم في الليل تصلي ركعتين ولا يراك أي أحد، أن تتصدق بصدقة ولا يراك أي أحد ولا يعلم بها. المهم أنك تفعل طاعات تتركها أمانة عند الله لا يعلم بها إلا الله ثم أنت. ولذا علي زين العابدين رحمه الله ابن الحسين رضي الله عنه لما توفي علم الفقراء أنه هو الذي كان يترك أكياس الدقيق على أبوابهم وينخر الباب وينصرف قبل أن يفتحه. وكثير من الناس وجدوا أشياء فقدت بعد موته، كان يفعل الطاعات ويعطي الصدقات ولا يعلم به إلا الله. لابد من هذه التدريبات مع دعاء الله تبارك وتعالى. ثم لابد من أمر عقلي، وهو أن يفكر الإنسان بماذا ينفعني الناس. لقد رأينا أن من مرض لا ينفع أحد، وأن الإنسان إذا سجن لا ينفع أحد، وأن الإنسان إذا مات لا ينفع أحد. فيفكر الإنسان، هؤلاء الناس الذين أنا أريد أن أعجبهم وأن ينظروا إلي بعين الإعجاب، ما الذي يفيدونني فيه إذا وقع لي شيء؟ هكذا. بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب والصدق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا، أشكل علي قوله تعالى
آمين.
يعلم الله الذين آمنوا.
نعم.
هل هذا يعني عدم علمه من
نعم.
قبل؟ نرجو توجيهكم وبارك الله فيكم.
الله عز وجل من أعظم صفاته العلم، وهي صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والله عز وجل خالق كل شيء وهو عليم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير.
وهو يعلم نفسه وأسماءه وصفاته سبحانه عز وجل، فلا يغيب عنه شيء. ولكن علم الله علمان، علم أزلي أبدي، وعلم يحاسب الله به العباد. يعني الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون من قبل أن يخلقهم، ثم هو يعلم ما فعلوا وما عملوا وهم أحياء، لعلما يحاسبهم به يوم القيامة عليه. أما إن الله عز وجل يغيب عنه شيء فهذا هو المحال بعينه، فهو سبحانه عز وجل العليم من أسمائه العليم، وليس من أسمائه العلام، وإنما من صفاته أنه علام الغيوب، إنما هو العليم سبحانه عز وجل. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، رجل كان عندما يغتسل للجمعة لا يتوضأ، علما أن ليس في حقه غسل جنابة، وحدث معه هذا في جمعات كثيرة، ما عليه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. إذا كان يغتسل والوضوء مشمول في الاغتسال، سواء بدأ به أو انتهى به، يجزئه هذا، لأن الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى. يعني لو اغتسل ناويا استباحة الصلاة وهذا الاغتسال شمل المضمضة والاستنشاق، تمام، الحمد لله الصلاة صحيحة.
نعم. علما أنه غير متوضئ ولم يتوضأ أثناء الغسل.
نعم، لكن هذا الغسل شمل بدنه كله، لو هو نوى به استباحة الصلاة دخل الوضوء في الغسل.
بارك الله فيك.
يعني لو أنت نويت استباحة الصلاة وضربت دخلت في البحر مضمضت واستنشقت وجسمك كله غمره الماء، أنت لن تستطيع أن تصلي بسهولة.
حتى لو زاد عن الأعضاء المخصوصة؟
حتى لو زاد طبعا، لأن الأعضاء المخصوصة هي المطلوبة، فالزيادة عليها قيد، لما هو الأعضاء المخصوصة لابد أن يكون الماء قد غمرها. وقلنا المضمضة والاستنشاق لأن غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق.
بارك الله فيكم.
آمين معي.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
في كتاب التوحيد، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال حرص حريص ولا يرده كراهيتك؟ بارك الله فيك.
نعم، هو كل شيء بقدر، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فأن أن نتكل على أن الله عز وجل هو المعطي لكل شيء سبحانه، وهو المقدر لكل شيء، ولا نأخذ الأسباب ولا نعمل، هذا طعن في التوحيد. لكن الأشياء الله كتبها بأسبابها. يعني لو قيل لك إنك ستنجب 3 أولاد مثلا، فهل تقول إذن لن أتزوج أنا ضامن الآن أن يأتيني 3 أولاد؟ لا، لابد من الزواج لكوة والمعاشرة لكي يتم ذلك، فلابد من الأخذ بالأسباب. فاحرص على ما ينفعك من الأخذ بالأسباب النافعة، والله عز وجل يقدر كل شيء، كل شيء، ولا يرد ما يفعل سبحانه حرص حريص أبد. فالله عز وجل كتب النصر للمؤمنين في بدر، فهل كان المسلمون ينبغي أن يمتنعوا عن القتال؟ لا، بل أخذوا أهبتهم واتخذوا مكانا جيدا في منطقة بدر وقاتلوا وسألوا الله ودعوا الله عز وجل، مع أن مكتوب لهم أنهم سينتصرون، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب النافعة. وأما ما عند الله لا يرد حرصه حريص، معناه أن ما عند الله مقدر بأسبابه أيضا التي داخلة في القدر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كاين حديث، نعم، يقول لك أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان الرجال 4، رجل عنده علم، نعم، فهو يعمل بهذا العلم،
نعم،
علم ومال، فهو
يعلم.
أنظن لك عرفت حديث، هو رجل عنده، نعم، علم ورجل عنده المال فقط، فهو يتخبط في هذا المال،
نعم،
ورجل لا،
نعم،
لم في لا علم ولا مال. إنسان،
نعم،
الإنسان يتمنى في معنى الحديث أنه يتمنى الخير الأول، يفهمه في،
نعم،
فهمه في الأجر سواء، وليتمنى الشر فهو اللي يتخبط في المال تاعه هذا ويتمنى يتمنى الشر بهذا المال هذا فهو في الوزر
هم في الوزر سوا.
كي قلت الواحد قال لي كفاه يدي الإثم وهو ما فعلش الشر.
أحسنتم طيب الرجل الذي عنده علم يعني تعلمه وعمل به فمن تمنى أن يكون عنده مثله من العلم والعمل به يأخذ أجر هذا التمني هما في الأجر سواء يعني في أجر النية والعزم أما الذي علم وتعلم فيفوق بعشرة أمثاله لأنه صارت الحسنة بعشرة أمثاله وكذلك الذي عنده مال واحد عنده مال ينفقه في طاعة الله أنت تقول يا رب يا ليت عندي مثل هذا المال لا يا ليت عندي مثل هذا المال أنفقه مثل فلان تأخذ أجر النية وليس أجر الإنفاق كذلك الشخص الذي عنده مال وهو يزني به ويشرب الخمر واحد فاسق يقول يا ليت عندي مثل هذا المال أجني مثل ما زنى وأشرب الخمر مثل ما شرب يأخذ وزر النية السيئة العزم السيء وليس يأخذ وزر الزنا ولا شرب الخمر يعني لو أنك الآن حاكم البلاد وجاءك رجل يقول أنا ودي أتمنى يكون عندي مال مثل فلان وأشرب الخمر هل تعاقبه وتطبق عليه حد الخمر؟ لا لا هو لم هو وليس مثله في الوزر هو فهما في الوزر سواء في النية النية والعزيمة وليس في العمل أما صاحب الزنا والفعل فهو أسوأ منه عشرة أمثال واضح هذا؟ أم أعيد مرة أخرى؟
واضح
بارك الله فيك نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا أحسن الله إليكم شيخنا ما توجيهكم في طلب العلم
وإياكم.
ما توجيهكم في طريقة طلب العلم في بلاد لا يتوفر فيها العلماء وما طريقة التعليم
نعم.
علما أن هناك من يقول بأن العلم لا يكون إلا على العلماء فقط
نعم طيب هو قال بعض الأوائل لا يتم العلم إلا بستة أشياء ستة أشياء ذهن ثاقب يعني عقل صريح وزمان طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وشهوة لطلب العلم وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم يعني لابد الإنسان يكون عنده ذهن صافي لطلب العلم ويصبر زمن طويل يصبر في طلب العلم وعنده يعمل عمل كثير يعني السعي للحصول على هذا العلم من الرابع اللي هو المعلم الحاذق يعني لابد من أن يسافر إلى العلماء وإذا لم يستطع أن يسافر العلماء فليحمد الله أن الله عز وجل الآن سبحانه من فضله أصبح الناس الآن العالم يأتيهم عبر الوسائل يعني سبحان الله تكون أنت مثلا هنا في الجزائر وتكلم الشيخ محمد بن هادي هناك في المدينة وتتلقى العلم منه وأنت في الجزائر وهو في المدينة سبحان الله فالله يسر وأراح العباد راحة عظيمة جدا فإذا لم يكن في البلاد عالم يسعى الناس إليه ويجلسون يثنون الركب عنده فعلى الأقل يستجلبون دروس العلماء ويستحضرونها ويتابعونها عبر الوسائط المنتشرة هذه والكتب الحمد لله متوفرة والتسجيلات متوفرة والسيديات متوفرة والفيديوهات وكل متوفر الآن الحمد لله يعني أنت الآن ممكن تقول أنا السهرة الليلة مع الشيخ ابن باز تأتي بتدخل موقع الشيخ ابن باز وتعيش طول الليل مع الشيخ ابن باز رحمه الله تراث الألباني أنا ساعات أقضي بالساعات الطوال وأنا راجع في دروس الشيخ الألباني رحمه الله وهكذا فالحمد لله ربنا يسر الأمر كان الأول كما شوف بالدرداء وغيره كان الأول إنسان يريد حديثا يقطع آلاف الأميال أما الآن الحمد لله تريد العالم العالم يأتيك إلى بيتك وأنت تنام على السرير وتسمع العالم وتعيد الجملة التي يعني قالها مرة ومرات فسبحان الله تريد تسمع أي قارئ بأي نوع بأي قراءة بأي رواية تسمعه الآن فالأمور ميسرة هي المسألة مسألة همة نسأل أن يرزقنا الهمة العالية نعم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا أحسن الله إليك ما نصيحتك
آمين وإيه
ما نصيحتك لمن يريد حفظ القرآن وهو يشق عليه، وكيف يقوي حافظ القرآن حفظه؟ بارك الله فيك.
نعم، رحمكم الله. أولا، حفظ القرآن ليس فرضا، وإنما تدبر القرآن هو الفرض. ولذا أنا سأجيب سؤالك، ولكن أريد أنبه على شيء الآن نحدا من طلاب العلم. لا تمسك طلاب العلم تقول لهم تعالوا يا طلاب، ما معنى الله الصمد؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى النفاثات في العقد؟ ما معنى جفان كالجواب وقذول الراسيات؟ ما معنى من صياصيهم؟ ما معنى لا شيئة فيها؟ ما معنى موضونة؟ سبحان الله، ما معنى يعمهون؟ تظل تسألهم لا يعرفون مع أنهم حافظون. فتدبر القرآن أولى من حفظه، والله عز وجل لم يلم من ترك الحفظ، وإنما لام من لم يتدبر. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أو قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أنصح أولا بتدبر القرآن. نأتي إلى مسألة الحفظ. لن يتم الحفظ السليم إلا مع التدبر. وأحكي لك قصة بسيطة جدا حدثت معي يمكن من 50 سنة ولا شيء. كنت يعني شق علي حفظ سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. أقرأ: أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين. مش فهم حاجة، لا أفهم شيء ولا أستطيع الحفظ. فأخذت أقرأ المعاني، لما قرأت المعاني وجدت نفسي قد حفظت السورة. فأقصد أقول إن من أفضل طرق الحفظ التدبر القرآن، فهم المعاني، ثم المداومة على القراءة والتكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان مع القرآن هو الحال المرتحل، يبدأ من أوله إلى آخره ثم يعود هكذا دائما. إلى جانب أن مثلا تحفظ في اليوم الربع أو 12 آية مثلا، تصلي بها كل السنن حتى تتقنها، وهكذا. إلى جانب أن يكون معك متنافسون تتنافسون معا، يسمع بعضكم لبعض. وقبل كل شيء دعاء الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن. تقول: اللهم اجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. تسأل الله أن يحفظك وأن يعلمك القرآن، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيك.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. كيف نتعامل، أو كيف السلفي على المنهج الواضح، كيف يتعامل مع المثبطين من السعافقة ومن غيرهم الذين يعيقون طلبة الذين يعيقون طلبة العلم ويثبطون في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
السعافقة نظن أن فتنتهم أنفاق الحدادية، وزادوا في الطعن في أهل العلم، وهم يريدون القضاء على الدعوة السلفية في العالم كله. وفي الحقيقة هم يزعمون أنهم مع الشيخ ربيع، وهم في الحقيقة يريدون إيقاع الشيخ ربيع. نعم، ومؤامرتهم أساسا على إسقاط المنهج الذي رفع رايته الشيخ ربيع حفظه الله في الحقيقة، لأنهم يصدون العلماء وطلاب العلم المخلصين عن الطريق، ويريدون وكأنهم والله أعلم يعملون لصالح جهة معينة تريد الوقيعة في الإسلام وفي الدعوة السلفية الحقيقية الصحيحة الصافية. ولذا تجدهم الآن يحذرون من أكابر العلماء، فهم لا يجرؤون في الظاهر على التحذير من الفوزان والحيدان وعبد الرحمن محي الدين والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، العلماء الكبار، ولكنهم في مجالسهم الخاصة يحذرون منهم فعلا. والآن تجرأوا يحذرون من الشيخ بركوس والشيخ سليمان الرحيلي، سبحان الله، العلماء المعروفين، ويحذرون من الشيخ عبد المجيد جمعة، ويحذرون من الشيخ لازار سنقرة، وسجل طويل من أهل العلم يحذرون منهم، وهم يتآمرون ويكذبون ولا يجدون غضاضة في الكذب.
ووجدنا منهم هؤلاء الصعافقة في ليبيا يكذبون على الشيخ محمد عمر بازامور وعلى الشيخ أحمد عمر بازامور سبحان الله. فلا بد من الحذر من هؤلاء والتحذير منهم وكشف مؤامرتهم وعدم الخوف والسكوت عليه، لا بد من ذلك. صحيح كما قال الشيخ فركوس هامشوهم، نعم نهمشهم، ولكن إن أطلوا برأسهم قطعنا رأس الضلال الذي يرفعونه ليحاربوا أهل السنة. فالإنسان فينا يتمسك بالفهم الصحيح، ولسنا نتعصب لأحد من أهل العلم أبدا، وإنما نتعصب للحق، ونريد أن يجتمع أهل الحق على الحق، وأن يعني يقود العالم فيه. ليس هناك منهج ينفع لهذا العالم إلا المنهج السلف الصحيح. وللأسف الصعافقة ظهر أنهم طعنة في جنب الدعوة السلفية، فنسأل الله أن يرد كيدهم وأن يهدي من أراد أن يهديه منهم. بارك الله فيك.
الشيخ، امرأة في حالة الطلق هل يجوز لها جمع صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟
يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم، ويجوز الجمع الصوري الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تأخير الظهر إلى قبيل العصر، بحيث إذا صلت الظهر يكون العصر قد أذن، وتأخير المغرب إلى العشاء كذلك، لكن لا تجمع جمع تقديم، لا يجوز جمع تقديم إلا إن كانت مسافرة، يعني انتقلت من ولاية تضع في ولاية أخرى، من مدينة لتلد في مدينة أخرى، فلا الجمع التقديم.
السلام عليكم. الشيخ،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو أكبر حادث لطالب لطلب العلم واجتناب الشبهات والشهوات والملهيات والتمسك بالطريق الصحيح؟
هذا سؤال يحتاج إلى 10 ساعات إجابة. طبعا ولابد أن يتسلح بالإخلاص أولا، وبأنه يريد وجه الله وحده، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وأن يكون فاطنا. قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب والخب ليس يخدع. أن يكون فاطنا يتنبه، وكل شيء يحكم فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء الراسخين، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه. فلا حافظ إلا الله، من أسماء الله الحفيظ سبحانه وليس من أسماء الحافظ، فنسأل الحفيظ أن يحفظنا بهذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. الإخوة يودون لو تجعلنا من وقتكم ولو وقت يسير مرة أخرى أو في بعض الأيام تشرحون لهم وتعلقون على مثلا الأصول الثلاثة، هم يجعلون شرحا للأصول الثلاثة أو السيرة النبوية أو كتاب أدب مشي للصلاة بشرح الشيخ عبد المحسن أو غيرها من المتون النافعة، لو تجعلون وتخصصون وقتا ولو يسيرا ينتفع به إبناؤكم وإخوانكم في دولتنا، مع العلم بأن العلماء مع جهدهم بارك الله فيهم فهم مضيق عليهم، ولرفع الهمة وشحذ الهمة مع التواصل مع العلماء نرجو من فضيلتكم لو تتكرمون بهذا فتستجيبون هذا الطلب بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، ولكن نرى أن يكون اللقاء القادم تكملة لمسألة طلب العلم هذه، لأنه احنا ما ذكرنا إلا القليل. نرجو أن يكون المرة القادمة يعني استكمال لمحاضرة فضل العلم والتعليم هذه، ثم بعد ذلك في المحاضرة القادمة نتفق على كتاب ننتهي منه ونبدأ في غيره بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيكم، المحاضرة الوقت التوقيت القادم تكمل القادمة أنتم تحددون وقتها بارك الله فيكم.
طيب سأرسل إليك على التليجرام بالموعد وعسى أن يكون مناسبا لك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الإخوة شكرا لجهودكم ويسألون الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم، وأن يكرمكم الله بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارك الله في علمكم وجهدكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يمن عليكم بالصحة والعافية وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم شيخنا. إخوانك وأبناؤك في دولة الجزائر شاكرون لكم هذا المجهود وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين على هذا الدعاء كله ولكم بمثله، وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون في موازين حسناتنا
وإلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن ترسل إلي التسجيل
إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Je vais vous dire.